بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: طالب العلم يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث في تغليظ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الوعيد الشديد في حق من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جاءت حديث أخرى، وهذا الحديث في حد ذاته متواتر، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز أن يحدث الإنسان بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحته فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان حاله، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على سائر الناس. وقد جاء في بعض الروايات روايات هذا الحديث عن غير سلمة بن الأكوع: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، هكذا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء: من تعمد علي كذبا، وجاء: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وجاء: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ذكر هذه الأحاديث كلها الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، وهكذا الإمام البخاري في كتاب العلم الصحيح في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عظيمة من العظائم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي ينبغي لطالب العلم أن يتعلم علم الحديث أصوله وقواعده، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، علوم الحديث، ليميز بين الصحيح والضعيف، وبين ما ثبت وما لم يثبت، لا بد من ذلك، وحتى لا يبني الأحكام الشرعية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وحتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، الموضوعة يعني المكذوبة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما، ولمن يدعي السنة خصوصا. نعم، من يدعي السنة عليه أن يتعلم ما يميز به بين ما ثبت من السنة وما لم يثبت. وإلا فلا تتناسب هذه الدعوة مع الجهل بعلم الحديث. فهذا من الواجبات على طالب العلم أن يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. وقال أيضا: والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، يعني اختص الله سبحانه هذه الأمة بالإسناد، بينما الأمم السابقة ما كان لهم أسانيد، لم تكن لهم أسانيد في كتبهم، ولذلك داخل كتبهم التحريف والتغيير والتبديل، حرف التوراة والإنجيل وجميع الكتب السماوية السابقة. أما هذه الأمة فحفظ الله عليها دينها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله القرآن من التغيير والتحريف والتبديل، وحفظ الله السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها بما قيضه الله من أهل الحديث من رجال الحديث وحفاظه. فحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغربلوا الأحاديث وبينوا زيف وكذب الأحاديث التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، وتكلموا في الكذابين وبينوا حالهم للناس ليحذروا أحاديثهم، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، من حفظ الله لهذا الدين. قيض الله أئمة حديث وحفاظ، وأئمة جرح وتعديل، فيجرحون المجروح ويبينون حاله حتى لا يغش الناس في دينهم، فإن الغش في الدين أعظم من الغش في الدنيا. ربما لو غشك إنسان في دنياك ربما تعاديه ولا تقبل منه شيئا بعد ذلك، فكيف بمن يغشك في دينك؟ هذا أعظم، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أقبح الخسران. الدين رأس المال، ينبغي الإنسان يحافظ عليه. أما الدنيا فهي دنيا، دنيا سميت الدنيا لدناءتها، يموت الإنسان ويتركها. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الله قيض أئمة الدين لصيانة هذا الدين وحماية جنابه من أن يدخل فيه ما ليس منه، وهكذا قيض الله أئمة الحديث للذب عن السنة والحفاظ عليها، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. ولهذا لما قيل ليحيى بن سعيد القطان رحمه الله: أما تخشى أن يكون هؤلاء كلهم خصماؤك يوم القيامة؟ يعني هؤلاء الذين تكلم فيهم، كان يتكلم في الضعفاء ويتكلم في الكذابين والمتروكين وأهل البدع والأهواء: حذر منهم الناس، احذروا فلان، احذروا فلان، فلان كذاب، فلان متهم. فجاء إليه من يقول: أما تخشى أن يكون هؤلاء كلهم خصماؤك يوم القيامة؟ يعني هؤلاء الذين تتكلم فيهم. قال رحمه الله: لأن يكون هؤلاء كلهم خصمائي يوم القيامة أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما لم تذب عن سنتي؟ لما لم تذب عن سنتي؟ فقام أئمة الدين بما يتعلق بالجرح والتعديل تدينا لله سبحانه وتعالى وحماية وصيانة لهذا الدين، وهو شيء اختصت به هذه الأمة، خصها الله سبحانه وتعالى به. الإسناد من الدين، فإذا ذهب الإسناد قال من شاء ما شاء. وابن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. يعني أهل البدع والأهواء ليس لهم أسانيد صحيحة، وإنما هي أسانيد مظلمة، أسانيد مظلمة كأسانيد الرافضة، صوفية وغيرهم. السلام. وقال أبو نصر أحمد بن سلام الفقيه رحمه الله: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. نعم والله، في كل زمان تجد أهل الأهواء والبدع يبغضون سماع الأحاديث ويملون من ذلك، وربما قالوا: هؤلاء ما عندهم إلا حدثنا وأخبرنا. يقصدون الطعن في أهل السنة، ورثوا هذا عن أهل الأهواء والبدع من قديم الزمان. ذكروا عن عمرو بن عبيد بن باب المعتزل الضال أنه كان يتكلم في عبد الله بن عمر الصحابي ويقول هو حشوي. حشوي يعني يحشو، يطلق أهل البدع على أهل السنة حشوية، معناه أنهم حشوا في الناس، أو على معنى أنهم يحشون آيات وأحاديث، ما عندهم إلا قال الله قال رسوله، سموهم حشوية. والطعن في أهل الحديث في أهل الحق يتوارثه أهل البدع من قديم الزمان إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، والله المستعان. فليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناد هذا الذي امتاز به أهل السنة، يبغض أهل البدع والأهواء. فالخلاصة من هذا الفصل أنه ينبغي لطالب العلم العناية بعلم الحديث، فيعتني بحفظ ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ ما تيسر من ذلك حفظا إن استطاع، وهكذا دراسة وتفهما وتفقها تفقها في الأحاديث. ولا بد أيضا من أن يتعلم علم قوانين الرواية وهو ما يسمى بمصطلح الحديث أو علوم الحديث، فإن هذا لا يستغني عنه طالب العلم، يفرق به بين الصحيح والضعيف، وهكذا يعرف الموضوع المكذوب من غيره. فهذا الباب خلاصته هذا الحث على تعلم ما يميز به طالب العلم بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، والحمد لله.